تأزر وتعطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. قتيلان وإصابات في صفوف جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار قرب طوباس شمال الضفة الغربية. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يقول إن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. ولدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أشاد بزشكيان بموقف العراق القوي والحاسم في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والشعب اللبناني، فيما أكد الضرورة أن تلعب الدول الإسلامية دورا إيجابيا وفعالا في تطورات سوريا. بدوره وصف المشهداني المواقف المشتركة بين إيران والعراق تجاه القضية الفلسطينية بالمشرفة والمبدئية، كما تطرق الجانبان للتطورات الإقليمية وانعكاساتها على دول المنطقة وضرورة الوقوف بجانب الشعوب المستضعفة ورفع الظلم عنها. انطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من مناورات الدفاع الجوي للجيش الإيراني اقتدار 1403 في جنوب ووسط البلاد، وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن نجاح منظومة مجيد الصاروخية في إسقاط طائرة مسيرة معادية، والتي نجحت في تعزيز قدرات الكشف والتتبع والتصدي للهجمات الجوية منخفضة الارتفاع. كما تشارك في هذه المناورات أنواع مختلفة من الأنظمة الصاروخية والمدفعية والرادارات وأنظمة التنصت الإلكتروني والمراقبة الإشارية والاستطلاع والمراقبة، وذلك تحت إشراف الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي في إيران. طالبت الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في سوريا بمنع التجاوزات على مقدسات الشيعة وأرواح أبنائها وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن أكثر من 20 مدنيا قتلوا خلال الأسبوعين الأخيرين. وطالبت الهيئة السلطات بفتح مقام السيدة زينب عليها السلام المغلق أمام الزائرين والمصلين. المزيد في التقرير التالي.
العصابات الإجرامية وبعض
نداءات تطلقها الهيئة العلمائية الإسلامية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في سوريا لمنع التجاوزات على أرواح وأموال ومقدسات أتباع الطائفة الشيعية. الهيئة وجهت خطابها إلى السلطات الجديدة في سوريا وطالبتها بوضع حد لهذه التجاوزات التي زادت مؤخرا بشكل كبير، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوعين الأخيرين تم قتل أكثر من 20 مدنيا في حمص، وكان آخرها مقتل 4 مدنيين في قرية تل ذهب بريف السلمية، إضافة إلى مصادرة أموال وبيوت من الناس ومحاولة التدخل في شؤون الطائفة الشيعية ومقدساتها، مؤكدة أن منع أي اعتداء على مكون أو منع إثارة الفتنة يقع على عاتق الدولة. وسبق هذا البيان خطاب وجهه نائب رئيس الهيئة العلمائية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في سوريا الشيخ أدهم الخطيب، تحدث فيه عن إغلاق مقام السيدة زينب عليها السلام في وجه المصلين بالتزامن مع محاولة مجموعة من الغوغائيين بالسيطرة على المقام الشريف والاعتداء على المسؤولين القائمين عليه.
ودخلوا إلى المقام الشريف بطريقة سيئة وغوغائية، وحاولوا أن يعتدوا على المكاتب الإدارية. بعد الإصرار على فتح باب المقام جئنا نريد أن ندخل المقام، فقام هؤلاء الأشخاص الذين يتزعمون الكم الكبير من أبنائنا والذين خدعوهم بهذه الأشياء التي قالوها لهم. فمنعونا من دخول المقام.
وبعد منع المصلين من قبل بعض مثيري الفتنة من الدخول للمقام الشريف لأداء صلاة الظهر في مصلى مقام السيدة زينب عليها السلام، عمد فضيلة الشيخ أدهم الخطيب والوفد المرافق له للصلاة خارجه، مؤكدا على ضرورة فتح المقام أمام جميع الزائرين والمصلين من جميع الطوائف والأديان.
قتل جنديان إسرائيليان وأصيب ما لا يقل عن 6 آخرين بجروح من جراء عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون بالقرب من قرية تياسير شرق طوباس في جنين شمال الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من قرية يعمل فيها جيش الاحتلال في إطار عملياته شمال الضفة الغربية، ما أدت إلى قتل وإصابات في صفوفه استشهاد منفذ العملية. وكان منفذ العملية قد وصل الحاجز العسكري قرب تياسير وتحصن داخل برج المراقبة وأطلق النار صوب الجنود واشتبك معهم. للمزيد عن هذه العملية البطولية نستمع إلى الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
العملية التي نفذها شاب على ما يبدو يعني يقال بأنه قد يكون من محرري الصفقة الأخيرة من بلدة عقابة، ولكن حتى اللحظة نتحفظ على ذكر الاسم. وفق المعلومات الشاب الفلسطيني وصل إلى حاجز تياسير في منطقة الأغوار وقام بإطلاق النار باتجاه مجموعة من الجنود الذين كانوا يتواجدون في المكان، وقام خلال العملية عملية إطلاق النار بالاستيلاء على برج للمراقبة وتحصن به وقام بإطلاق النار والاشتباك لفترة طويلة مع الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يتواجدون في المكان، مما أدى إلى إصابة 8 منهم. وصفت حالة 2 بأنها موت سريري، يعني وصفت باللغة العبرية بأنوش أي ميؤوس منها، وحالة 3 وصفت بأنها متوسطة، فيما وصفت حالة 3 الآخرين بأنها طفيفة. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي قام مباشرة بعزل المنطقة بالكامل وفرض حصار عليها ودفع بقوات كبيرة إلى المكان. العملية تأتي في توقيت وفي مكان مهم جدا. التوقيت تأتي في وقت يتم الحديث فيه عن نية أمريكية لإعطاء تعهدات لبنيامين نتنياهو بضم منطقة الأغوار، وهي المنطقة التي حدثت بها العملية نور، والمكان أنها هي المنطقة التي تفترض أن تكون جزءا من الكيان الإسرائيلي. واليمين المتطرف بدأ بإطلاق التصريحات، كان آخرها قبل قليل تصريح لإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي السابق الذي قال ما دام الحكومة الإسرائيلية غير مقتنعة بإعدام الأسرى الفلسطينيين فإنهم سيخرجون من الاعتقال ويطلقون النار ويقتلون الإسرائيليين ثم يعودوا إلى السجن مرة أخرى، لأنهم يعرفون أنهم سيغادرون السجن بصفقة أخرى.
تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدن وقرى ومخيمات في محافظات جنين وطول كرم وطوباس شمال الضفة الغربية، تزامنا مع استمرار عمليات التجريف للبنية التحتية وتفجير وتدمير المنشآت والمباني السكنية والاعتقال والتنكيل بحق المدنيين. وأكدت مصادر محلية أن مسيرة إسرائيلية قصفت موقعين في بلدة يطمون جنوب مدينة طوباس، فيما شرعت قوات الاحتلال بهدم منشآت تجارية في بلدة إذنا غرب الخليل. وبدورها قالت بلدية يطمون إن الاحتلال أجبر نحو 20 عائلة تحت تهديد السلاح على النزوح القسري من مواقع عدة في البلدة. وسع جيش الاحتلال عدوانه على الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 70 مواطنا في أنحاء الضفة منذ بداية العام الحالي، كما نزح 75% من سكان مخيم طول كرم قصرا وبقوة السلاح نتيجة العدوان الصهيوني. المزيد في التقرير التالي.
نقل الحرب إلى الضفة الغربية لإرضاء الأطراف اليمينية المتطرفة في حكومته، هذا ما يسعى إليه نتنياهو من خلال استمرار عملية السور الحديدي وامتدادها إلى طول كرم وطمون والفارعة، لنشهد عمليات نزوح لا تتوقف من المناطق المستهدفة.
طيب. الضخ والكام والخبط على باب البواريد والصياح والمعايا والكلب اللي فوق الدار انبطحت خبطينات الدار علي 100 مرة، وأنا ما إلي إلا الله، بقول يا الله وأذكر الله دائما وأبدا، والله مني بقول لك يا أخت اسمعيني، والله العظيم بعجز عن الوصف، مثل جنين يعني حطونا يعني في إشي لا يطاق.
75% من سكان مخيم طول كرم أجبروا على النزوح قصرا وتحت تهديد السلاح وأصوات الجرافات التي ترسم ملامح جديدة يميزها الخراب والتدمير.
قعدنا في البيت 6 أيام، يعني أقول يا أهلي اطلع، قلت لهم لا أنا ما بدي أطلع، يعني كوضع خاص أنا صعب أطلع عند أي حدا، سواء عند قرايبي أو عند حدا صعب أطلع، فقالوا لي تطلع، قلت لهم لا أنا بدي أقعد في البيت، يعني بالنهاية لا علي شيء ولا عندي شيء، قعدت في البيت. قعدنا تقريبا 6 أيام، طبعا 6 أيام قاعدين في البيت، طبعا تعرف لا طلع لا فوتي لا فيش لا أكل فيش خبز فيش حدا يروح يجيب أغراض للأطفال، فقعدنا 6 أيام. في يوم السبت دخلوا الجيش عندنا على الحارة، أول ما دخلوا على الحارة بلشوا طخ سياح همجية مش طبيعية، طخ عشوائي بيطخوا بالزكايك بدون سبب، بتلاقي رصاص بالطاير، يعني كنت قاعد بغرفتي حسيت رصاص فات عندي على غرفتي فسحبت حالي رحت على غرفتي من الجوانية.
لا يختلف المشهد كثيرا في بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس التي يحاصرها الاحتلال لليوم الثالث على التوالي، مع تهجير سكانها واعتقالهم ونقل مئات الجنود بمدرعات إيتان الجديدة للبطش أكثر في شمال الضفة الغربية.
لا هدوء ولا ثبات لإجرام الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، فعملية السور الحديدي فرصة ذهبية لحكومته، فما فشل به في غزة يحاول إنجاحه في الضفة الغربية.
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يتحملان المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وأوضح الإعلامي الحكومي في بيان أن الاحتلال لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذ البنود التي وقع عليها، مما أدى إلى عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية إلى قطاع غزة. وأضاف البيان أن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والمماطلة في تنفيذ هذه الاتفاقات، مما يزيد من معاناة سكان قطاع غزة ويجعل الأوضاع الإنسانية تتفاقم بشكل غير مسبوق. قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن معبر رفح البري يعمل من أجل سفر الحالات الإنسانية في المرحلة الأولى، وإن ترتيبات عودة العالقين سيتم الاتفاق عليها بمفاوضات المرحلة الثانية. وشدد حمدان على أن صيغة الأمثل للوضع في غزة هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن تعذر تشكيلها فنحن منفتحون على كل الصيغ التي تؤدي بالمحصلة لتشكيل إدارة وطنية للقطاع. وأوضح أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستكون مهمة لأنها ستطرح الأسرى بمختلف التصنيفات من مؤبدات وأحكام عالية وأسرى حزب الله وأسرى غزة. شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف على أن الوضع الإنساني لا يزال خطراً بالنسبة للأطفال رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم اليونيسف إنه يجب الاستفادة من وقف إطلاق النار لإدخال المستلزمات الغذائية والطبية والإغاثية، كما يجب رفع القيود عن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، معتبرة أن ما يتم إدخاله من مساعدات هو قطرة في محيط الاحتياجات في القطاع المنكوب بسبب حرب الإبادة. قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال كارثية رغم مضي 16 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. وعز المرصد الأوضاع الكارثية لتعطيل سبل الإغاثة كافة تقريبا وعدم إدخال الاحتياجات الإنسانية الطارئة التي تمثل أولوية لأكثر من 2,300,000 إنسان في غزة، وأكد أن القطاع يشهد تدهورا متفاقما في الأوضاع الإنسانية وعلى الرغم من الوعود الدولية، إلا أنه لم يلاحظ أي تغيير ملموس في معاناة السكان، حيث تظل الاحتياجات الإنسانية الملحة دون تجاوب. أعلنت الصين حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية ردا على رسوم أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودخلت حيز تنفيذ اليوم. وأكدت بكين أنها ستفرض رسوما بنسبة 10% على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة. للمزيد عن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد بعض الدول ومنها المكسيك والصين وكندا، نتوقف والتقرير التالي.
حرب تجارية يسعى الجميع لتجنبها، وصفها البعض بغير المجدية، وذهب بعض القادة الأوروبيين إلى وصفها بالحمقاء. الاتصالات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيسة المكسيكية كلوديا شيمباون من جهة ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من جهة أخرى جنبت فرض رسوم جمركية لمدة شهر. وأعلن رئيس الوزراء الكندي أن ترامب وافق خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما على أن تعلق الولايات المتحدة لمدة 30 يوما فرض رسوم جمركية على وارداتها من البضائع الكندية مقابل تعهدات قطعتها أوتاوا في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وحماية حدود هذا البلد.
كجزء من سلسلة من الاتفاقيات بين الجارتين المترابطتين بشكل وثيق، لقد توصلنا أخيرا إلى هذا الاتفاق، الاتفاق الذي تم وضعه لنشر مزيد من الحرس الوطني على الحدود الشمالية لحماية الحدود ومنع تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
ويتوالى مسلسل الابتزاز الأمريكي منذ تولي الرئيس الجديد دونالد ترامب مهامه رسميا، بدءا من فرض تعريفات جمركية على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وصولا إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على أوروبا. وأثرت تهديدات ترامب على جدول أعمال قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل لمحاولة تعزيز إنفاقهم العسكري في مواجهة التهديد الروسي وتحت ضغط الرئيس الأمريكي الجديد. وحاول الأوروبيون في هذا اجتماع غير الرسمي للدول اعتماد اللهجة المناسبة لرد محتمل، حيث حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ترامب من فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات القادمة من الاتحاد.
عندما يتم استهدافنا بشكل غير عادل أو تعسفي سنرد بحزم. هناك تحديات جديدة وعدم يقين متزايد، لذلك فإن الاتحاد مستعد لحوار قوي وبناء مع الولايات المتحدة. رسوم جمركية تزيد من تكاليف الأعمال وتضر بالعمال والمستهلكين وتخلق اضطرابا اقتصاديا غير ضروري وتؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وإلى الصين، حيث حذر ترامب من أنه قد يرفع الرسوم الجمركية على الصين لتزيد على 10% التي فرضها يوم السبت إذا لم تنجح المحادثات المرتقبة معها خلال الساعات القادمة بهذا الشأن. وفي رد فوري كشفت وزارة المالية الصينية عن حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية.
إلى العناوين. بزشكيان يعتبر التآزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للمرحلة الراهنة. قتيلان وإصابات في صفوف جيش الاحتلال بعملية إطلاق نار قرب طوباس شمال الضفة الغربية. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يقول إن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والمماطلة في تنفيذ الاتفاقات. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
جاء عن الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه الكلام فيما لا يعنيه. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: مغرس الكلام القلب، ومستودعه الفكر، ومقومه العقل، ومبديه اللسان، وجسمه الحروف، وروحه المعنى، وحليته الإعراب، ونظامه الصواب. سئل أمير المؤمنين عليه السلام: أي شيء مما خلق الله أحسن؟ قال عليه السلام: الكلام. فقيل: أي شيء مما خلق الله أقبح؟ قال عليه السلام: الكلام. ثم قال: بالكلام بيضت الوجوه، وبالكلام سودت الوجوه. وعنه أيضا عليه السلام: إياك وفضول الكلام، فإنه يظهر من عيوبك ما بطن، ويحرك عليك من أعدائك ما سكن. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء؟ ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار؟ من وصايا الخضر لموسى عليهما السلام: لا تكونن مكثارا بالنطق مهذارا، فإن كثرة النطق تشين العلماء وتبدي مساوي السخفاء. وعن الإمام محمد الباقر عليه السلام: إذا تكلمت بالكلمة ملكتك، وإذا أمسكتها ملكتها. ومسك الختام قول للإمام الهادي عليه السلام: سوء المنطق يزري بالقدر ويفسد الأخوة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعاً توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الرابعة عشر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لإخوتنا المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث تابعنا في الحلقة الماضية أحداثا سريعة للمجاهدين العاملين في خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومكائد المتآمرين العاملين في كنف النظام. فالمحسوبية تلعب دورها، وأفراد السافاك يتخبطون ويمنحون الفرص للانتهازيين كي يصطادوا في ظل الظروف الراهنة. يعين الدكتور نادري العميل جمشيد مسؤولاً عن محصص الضابط الأمني الذي يتهم بالتخاذل والضعف في ملاحقة الثوار المناوئين لحكومة الشاه. في حلقة اليوم سيتعرف الحاج حسيني على مكنونات قلب عامله المجاهد مصطفى ويدعو له بالخير والنصر، ولكن للعملاء والحاقدين على العاملين في التنظيمات الجهادية مكائد وحيل سنتعرف عليها في حلقة اليوم، فكونوا معنا وهذه الأحداث.
يا سيد مصطفى.
نعم يا حاج.
وضح لنا الحاج عبد الله الأمر كله.
نعم، فليكن ما عولت عليه يا حاج مرتضوي صحيحا وبالشكل الذي أتوخاه.
وما يكون ذلك؟
أقصد أنني حاولت قدر المستطاع إقناع جمشيد بأن الحاج عبد الله ليس له أي دور في الجماعات الدينية ولا بنشاطاتها، ولا أدري ما إذا كان قد صدقني أم لا.
جزاك الله خيرا يا سيد مصطفى.
شكرا لك يا حبيبي.
فأنا دوما أغبطكم أنتم الشباب، وأشهد الله أني أشعر بالخجل أمام الشباب.
الحمد لله.
لما يقدمونه من إيثار وتضحيات جزامة.
ما هذا الكلام يا حاج مرتضوي؟ فما تعلمته هو من دروسكم أنتم الذين أديتم الدين الذي كان على عاتقكم، فقد قدمت ابنك شهيدا خدمة للإسلام والمسلمين. لو لم يكن لنا قدوات من أمثالكم لما كنا اليوم نجتاز هذا الطريق.
حينما يقدم الإمام مرجع تقليد المسلمين نجله وهو في المنفى، ترى من أنا حتى أكون قدوة بعد أن تم نفي الإمام إلى خارج البلاد؟
نعم.
قال سمحته إن جنودي هم اليوم أطفال في أحضان أمهاتهم، واليوم لي الشرف أن أفخر بكلام الإمام حين ذاك، أي عام 63.
نعم. إنك دوما يا حاج بحديثك عن شخصية الإمام تزرع في قلوبنا الأمل والرجاء. الحمد لله. كم أشعر بالضيق في صدري يا حاج.
ليه؟
وأنا أنوي الإقلاع منكم والحاج عبد الله وباقي الأخوة في المسجد. أدعو الله سبحانه وتعالى لأن يقلع جذور وأركان الحكم الجائري في البلاد بأسرع وقت ممكن.
الحكم لا يدوم بالظلم، فكيف بهذا النظام الجائر العميل لأمريكا؟ إنني واثق أن مصير هذا العميل، أقصد الشاه، سيكون أشد فتكا من مصير أبيه. كما أن غيابك عنا سوف لا نطيقه أبدا يا سيد مصطفى. نحن نعلم أيضا أن فراقك سوف لا يكون وقعه أقل من فراق ابنه محمود.
كم كنت أود أن أودع الحاج عبد الله، إلا أنني أعلم بأن بيته تحت المراقبة المشددة. أرجو إبلاغه بتحياتي الحارة يا حاج مرتضوي.
أنت لا تعمل سوى بالواجب والتكليف.
أرجو أن يكون كذلك.
لا ريب أنه سيكون كذلك.
ما إن أستقر في مكاني حتى أخبركم بحالي إن شاء الله.
في أمان الله ورعايته، أرجو لك السلامة والسعادة.
أطلب منك يا حاج أن تبرأ ذمتي.
ما هذا الكلام يا ولدي؟ حينما أواجه هذه الحمية وهذا الإيمان الخالص لدى الشباب، أتيقن بأن النصر قريب إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى يا حاج. عن إذنك يا حاج، مع السلامة.
في أمان الله وحفظه. في أمان الله. اهتم بنفسك يا سيد مصطفى.
سمعا وطاعة يا حاج.
واحذرهم.
سمعا وطاعة يا حاج. إلى اللقاء.
رب احفظ لنا شبابنا أينما يحلون، أينما يحلون ويرحلون.
يا حاج مرتضوي، ترى أين ذهب الآن؟
ما إن يصل مكمنه حتى يبلغنا به.
يا لذكرى أيامه الجميلة عندنا يا حاج مرتضوي. في الحقيقة عندما جئت اليوم لفتح باب الحجرة تذكرته ولم يحلو لي المكوث دونه.
الحق معك، ليس في اليد حيلة. فحياكة السجاد دوما ترافقها الهجرة وعذابات السجن يا حاج عبد الله.
نعم يا حاج.
إن هذه سجادة على مشارف الانتهاء من حياكتها، فهي تحك بخيوط حريرية، وسيحصل الناس قريبا على أجورهم لحياكتها.
فلنتوكل على الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام، تفضل فأنا في خدمتك بعد لحظات. طيب، عندما توصل السجادة إليهم أخبرنا بوصولها، فهمت؟
حاج، ألديك زبون؟
أجل يا حاج مرتضوي، أظن أنه قادم إلينا من أجل تلك السجادة الحريرية.
توكل على الله.
شكرا،
سأنتظر اتصالك الهاتفي. مع السلامة.
سمعا، وسيكون لك ذلك إن شاء الله. عفوا يا سادة، أنا في خدمتك.
لديك حجرة رائعة يا حاج.
شكرا جزيلا.
يا سلام، ما هذه السجادة الجميلة؟ أهي حياكة تبريز؟
لا، فهي حياكة مدينة نائين، فتلك السجادة في الجانب الآخر هي من حياكة تبريز. اسمح لي.
لا داعي لذلك. يا سيد مهدد.
نعم.
حاول أن تسد الباب وتقفله.
نعم سيد.
عفوا ترى، لماذا تقفلون الباب؟
اجلس مكانك يا رجل ولا تخف، جئناك لندردش معك، ومن ثم نعود إلى عملنا مبكرا.
إذن هذا هو حضرة السيد عبد الله حسيني.
ومن أنت يا ترى؟
قلت لك لا داعي للخوف أبدا يا عم.
ماذا يعني تصرفكما هذا؟ ترى لماذا أغلقتم حجرتي؟ من أنتما وماذا تريدان؟
لا تثير فوضى يا رجل، قلت لك جئناك لنتكلم معا.
عن ماذا؟ ليس من حقي أن أتعرف عليكما؟
لا تحاول التمثيل أمامنا يا رجل، أريد أن أدخل معك مباشرة في أصل القضية، ولا حاجة لك بالصياح.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى ما هذا الكلام؟ في وضح النهار تدخلان الحجرة عنوة وتمارسان العنف معي. هيا يخرج من هذا المكان، هيا.
يا سلام، فإن الحاج أهل للعراك والضرب، ونحن لم نكن نعلم بذلك من قبل.
اخرس يا هذا.
أمرك سيدي.
لاحظ يا حاج.
نعم.
منذ أيام ولم يحضر ذلك الذي يعمل معك في هذه الحجرة، ليس كذلك؟
ترى من أنتم؟ هل من الشرطة يا برجال الأمن؟
انظر يا حاج، زميلي هذا فيه خيط من الجنون، ما أن أشير إليه حتى يشعل القداحة وسط هذه السجادات فيذهب ما تملك هباء منثورا.
ترى ما هذا التصرف؟
إنه من عادات الزمان، من يزرع شرا لا يحصد إلا الشر.
لو كان هذا التصرف غير اللائق عادة من عادات الزمان، فالويل لنا نحن الذين نعيش في هذا الزمن التعيس.
يبدو أن هذا الرجل ينوي تحطيم أعصابي.
اخرس كي أفهم ما أنا فاعل. قل لي يا حاج، منذ متى لا يحضر صانعك إلى هذا المحل؟
منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام.
حسنا، ولكن ألا تعلم بالسبب؟ أو هل أرسلته إلى مكان ما؟
كان مقررا إرساله إلى تبريز ليأتيني بعدد من السجاد التبريزي، ولكن لم أعثر عليه كلما اتصلت هنا وهناك واستفسرت عنه.
أولم يتصل بك أحد؟
كلا.
وماذا عنك؟
ماذا؟
لقد علمنا بأنه منذ مدة يعمل عندك، أولم تقلق على غيابه؟
وكيف يمكن لي ألا أقلق عليه؟ ففي اليوم الرابع والخامس من غيابه أردت أن أخبر مركز الشرطة بالأمر.
وهل أخبرت؟
لدى بوابة السوق رأيت العريف جوادي، فأخبرته بغياب السيد مصطفى، فوعدني بمتابعة أمره.
إنه يقصد الشرطي الواقف عند بوابة السوق.
أخرس ولا تتكلم.
أمرك سيدي.
أجل، إنه أخبرني بذلك.
عفوا سيدي، هل أنت تعرف شيئا عنه؟
كم سنة يعمل مصطفى عندك؟
منذ صغر، رحم الله أبوي، وقد توفي إثر حادث اصطدام، وكان أبوه من أصدقائي القدامى، ومنذ ذلك الحين يسكن في بيتنا.
عجبا، يمكن القول أنه بمثابة ابن لك.
طبعا لا أحد يمكن أن يصبح أبا لغير ابنه. لا أدري لما غاب فجأة، وهو الذي كان يدير شؤون هذا المحل.
أين كان يعيش؟
قبل دخوله الخدمة العسكرية كان يعيش في بيتنا، ولكن عند عودته من الجندية قال إنه يحبذ المبيت في هذه الحجرة.
هل كنت تعرف أصدقائه؟
لا أبدا، فكان يصادق هؤلاء الشباب في السوق.
يا مهدى.
نعم سيدي.
فتش الحجرة. هيا.
أمرك سيدي.
يا حاج.
نعم.
أما لفت نظرك شيء فيه يدعوك لأن تشك بأمره؟
أشك بأمره؟ كل هذه الحجرة بما فيها من أموال وسجاد كانت تحت تصرفه، ولم أرى منه خطأ أبدا.
لا 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 أقصد السرقة أو ما شابه.
إذن ماذا تقصد؟
بل أقصد أنك هل رأيته يوما يحمل كتابا أو براغا أو منشورا؟
كتاب؟ في الحقيقة حثثته عدة مرات على مواصلة دراسته الجامعة دون أن يخشى تكاليفها، إلا أنه ما كان يرغب لها.
قلت لك بلاغا أو منشورات.
لا لم أرى عنده من هذه الأشياء.
أترى هذه الصورة؟
وما هذه؟
انظر بدقة، انظر بدقة لهذه الصورة في الصحيفة. فهذه هي من روائع عمل ذلك الولد.
ما هذا؟ إنه مجرد حادث اصطدام.
أترى هذه الرصاصات التي استقرت في جسد هذا المسكين؟
رصاصة؟
إنك ربيت أفعى في بيتك يا حاج.
إنني لا أعي ما تقول.
أرجو أن يكون كذلك. إنه قاتل. قاتل؟ هو أحد الإرهابيين.
إن هذا الولد لم يؤذي في حياته نملة حتى. ترى كيف يمكن أن يقتل بشرا؟ يا إلهي أنا لا أصدق هذا.
صدق يا حاج صدق، صدقني أن الذي ربيته في بيتك هو اليوم قاتل وإرهابي.
أرجو أن تسأل عنه كل حوانيت هذه السوق ليبلغوك بأنه لم يدخل في صراع مع أي أحد، فكيف به أن يقتل أحد؟ لا ريب أن خطأ ما قد حدث.
أليس له من أقرباء؟
كان له جد توفي قبل سنين.
أين كان بيته؟
كان يسكن في مدينة مشهد المقدسة.
سيدي لم أعثر على شيء.
ما هذا الذي تحمله بيدك؟
إنها جميلة، هي لوحة من السجاد سيهبها الحاج لنا، أليس كذلك يا حاج؟
اخرس واذهب إلى خارج المحل وانتظرني هناك. هيا.
أمرك سيدي أمرك.
طيب يا سيد حسين.
نعم.
بت الآن أصدق ما قلته لي.
ماذا؟
إنه ليس أمرا هينا، فالمهم هو أمن البلاد والشعب. هل تعرف حقا بماهية مصطفى هذا؟
والله لقد حيرتني يا رجل.
هؤلاء حفنة من الإرهابيين والخونة، أتفهم؟ إنهم خونة، خونة بالبلاد وصاحب الجلالة.
لا أظن أنه ضمن هذه الجماعة التي ذكرتها.
لا أشك في كونه خائنا أبدا يا سيد حسين، ولكن الويل لك، الويل لك لو عثرنا على وثيقة تثبت أنك كنت على علم بما يقوم به مصطفى. والآن مع السلامة.
الحمد لله، فإنهم لم يعثروا بعد على شيء يدينه. ليكن الله في عونه.
طيب يا جمشيد.
نعم.
هل يعجبك هذا المكان؟
شكرا، إنه رائع يا سيدي. لا أدري كيف أقدم لك تحياتي يا سيدي.
إنك شاب كفؤ وذكي، وأنا واثق من أن هذا المكتب يليق بك.
حقا، إنه مكتب رائع وجميل.
بالمناسبة، فقد تحدثت مع مديرك، أو بالأحرى المشرف عليك، فأنت اليوم تتربع في مكان مهم يا جمشيد، فضلا عن منصبك ذاك بوزارة المالية، وبإمكانك أن تذهب إليه متى ما تشاء وتحصل على مرتبك الشهري بصورة كاملة، إلا أن مهمتك تبدأ وتنتهي في هذا المكتب بالذات يا جمشيد.
ما زلت أجهل عملي في هذا المكتب يا حضرة الدكتور نادري.
مهمتك واضحة وضوح النهار يا جمشيد، المحافظة على أمن النظام الشاهنشاهي أمام المخربين والإرهابيين.
صحيح صحيح يا دكتور، ولكن ما أقصده هو تفاصيل العمل الذي علي إنجازه.
ثمة ملفات عليك دراستها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن يا جمشيد.
حسنا.
طبعا مهمتنا في قضية المدعو مصطفى دقان واضحة جدا، إلا أننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة تذكر بشأن محمود حسيني. إن العقيد محصص هو اليوم يتابع هذه القضية، إلا أنه طاعن في السن وهو بحاجة إلى من يشرف على أعماله ومهماته.
وما دوري أنا؟
أريدك مشرفا على محصص.
أكون مشرفا على العقيد محصص؟
لا تقلل من شأنك يا ولد، فأنت اليوم عضو في منظمة الأمن السافاك في البلاد، إذ إن على العقيد محصص ومن هو أكبر درجة منه أن يخضع لك ولأوامرك. ولكن عليك أيضا أن تنتبه له جيدا كي يأتمر لأوامرك. صحيح أنه اليوم فقد كل إبداعاته في العمل، ولكن عليك الاستفادة من تجاربه الطويلة يا داودي.
نعم سيدي الدكتور، نعم.
البلاد تعيش أزمة تتفاقم يوما بعد يوم، إن لم نتحرك سنخسر كل شيء. أتعي ما أقول أم لا يا جمشي؟
نعم سيدي نعم.
قريبا سيتم تنحية هويدا من رئاسة الوزراء.
حقا ما تقول سيدي.
أتصور شخصيا أن تنحيه عن منصبه يفتح الباب أمامنا لتحميله مسؤولية كل هذه المشاكل التي تواجهها البلاد.
هل تتصور سيدي أن هذا سيحدث؟
إن السيد آموزاغار يعتقد أن تشكيل حكومة جديدة برئاسته بمقدورها حل الكثير من هذه المشاكل المستعصية. مهما يكن فهذه المشاكل تخص رجال السياسة في البلاد يا جمشيد. ألديك سؤال خاص يا جمشيد؟
لا لا، سوى اقتراح واحد.
حول ماذا؟
حول الملف الخاص بالسيد محمود حسيني.
اسمع جيدا يا جمشيد.
نعم سيدي.
من اليوم وصاعدا أنت من يبت في قضية أسرة حسيني ومرتضوي وذاك الولد المدعو مصطفى.
نعم سيدي، ولكن أريد أن أستشيرك في البداية.
طيب طيب، قل ماذا تريد.
لقد ثبت لنا اليوم أن مصطفى إرهابي، في المقابل لم تتوصلوا بعد إلى نتيجة بشأن محمود حسيني.
صحيح.
ألا ترى أنه من الأجدر أن نفرج عن محمود حسيني دون أن نتخلى عن مراقبته خارج السجن؟
أن نفرج عنه؟
فقديما قالوا سيدي ما أضمر أحد شيئا إلا وظهر على فلتات لسانه.
لا بأس به، إنه تحت التعذيب لم ينبس ببنت شفة، وكذلك حينما هددته بتعذيب أفراد أسرته. أجل أجل، إنها فكرة جيدة، ولكن مسؤوليتها أنت من يتقبلها.
طبعا أنا أتقبل المسؤولية.
طيب، ما أروعك يا جمشيد، ما أروعك.
سيدي
نعم.
سأعمل المستحيل من أجل اعتقال مصطفى دهقان وتسليمه إياك. كن واثقا يا دكتور ناجري.
حسنا، طيب طيب، سنفرج عن محمود حسيني لنرى ما ستفعل أنت فيما بعد.
ثق بأني سأسعى سعي.
لا بأس، إنها خير بداية، أدعو لك بالنجاح.
شكرا سيدي.
حاول أن تستغل جيدا هذا المكتب وصلاحياته.
سمعا وطاعة سيدي.
مع السلامة.
إنه أمر بديهي أن يأتوا إليك ويستجوبوك يا حاج.
ولكن يا حاج، إنهم يعلمون جيدا بوجود ابني في سجونهم.
ولم يشيروا إلى قضية اعتقاله؟
حتى أنهم لم يسألوني عنه ولو لمرة واحدة، مما يثير إعجابي. لا أدري ماذا تعني هذه اللعبة التي بدأوها حديثا معي، إذ كنت حينها أتوقع أن يقوموا باعتقالي.
الحق معك. ترى لماذا لم يسألوك عن ابنك محمود؟ تناول الشاي قبل أن يبرد.
أشكرك يا حاج، أشكرك. أنا قلق جدا يا حاج، ولا أدري ما هو مصير مصطفى ومحمود وباقي الأولاد في المسجد.
أتصور أنهم يهدفون إلى القضاء على النواة المركزية لتنظيماتنا، لأن المناورات التي يقوم بها مصطفى أظنها قد بعثرت حساباتهم وقلبتها رأسا على عقب. ربما ترون في كلامي نوعا من التفاؤل، ولكني أتصور أن الخطة التي وضع السيد مصطفى سيكتب لها نجاح.
الخطة؟ عن أي خطة تتحدث يا حاج؟
أعتقد أن جمشيد داودي يقتنع اليوم بشكل كبير بأنك بعيد كل البعد عن نشاطاتنا التنظيمية، ولا تعلم شيئا عما يقوم به مصطفى من أعمال ونشاطات فئوية. طبعا هذا لا يتعدى حدود الظن، إلا أن مصطفى حاول كثيرا جلب نظر رجال الأمن إليه.
لا أدري لماذا لم يخبرني مصطفى بحادث الاصطدام ذاك قبل دخول جمشيد الحجرة في ذلك اليوم.
في اليوم الذي واجه مصطفى جمشيدا، كان هذا الأخير وبرفقة رجل آخر من سافاك ينويان اعتقال مصطفى أو القضاء عليه، إلا أن القدر أراد لجمشيد أن يقع أسيرا بيد مصطفى الذي كان يحمل سلاحه، وكان بمقدوره أن يقتل منافسه ويأمن شره.
منافسه؟
إن مصطفى لم يفصح عنه، إلا أنني منذ فترة أشعر بأنه يريد إخباري بشيء، غير أن استحياءه يحول دون الإفصاح عما يدور في خلده.
أتعني يا حاج أن القضية تخص ابنتي مريم؟
إنه لم يشر إليها قط مباشرة، ولكني كنت أقرأ في عينيه هذا المعنى يا حاج عبد الله.
نعم حاج.
لو لم يكن جمشيد يدخل المعترك لما تأخر مصطفى في مطالبتي بالتوسط للقدوم إليك بغية طلب يدها.
وأنا كذلك يا حاج، علمت بالأمر، وكان ذلك في اليوم الذي أطلعته على طلب يد مريم من قبل المدعو جمشيد. فانهار المسكين فجأة، ومن ثم انبهر ساكتا وخرج من الحجرة.
أجل يا حاج أجل، إنه شاب صابر وحليم. وانتظر ساعة الكشف عن ماهية جمشيد.
ترى أين هو الآن يا حاج؟
في مكان آمن،
الحمد لله،
وفي رعاية الله. لا تقلق يا حاج، فقريبا سأخبرك بسلامته.
أشهد الله أن قلقي عليه لا يقل عن قلقي على ابني محمود.
توكل على الله يا حاج، أليس الصبح بقريب؟
نعم، إن الصبح لقريب بإذن الله، وهو كذلك بإذن الله تعالى.
وهكذا مستمعينا وصلنا في حلقة اليوم إلى قلوب المؤمنين الصابرين في طريق ذات الشوكة، فأين ستقود الأحداث بالحاج مرتضوي والحاج حسيني؟ هذا ما سنتعرف إليه في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
الميلاد الميلاد للسجان، آيات الحب للسجان، الميلاد للسجان، آيات الحب للسجان، ميلاد العالم مسرور، نور الله وجسد أنوار، ميلاد العالم مسرور، نور الله وجسد أنوار، الميلاد للسجان، الميلاد للسجان. كوكب در وهل علينا بهاي انوار، من صلب حسين لهالعالم مختار، جسد رب العزه بشخصه كل اسراره، اهل الالباب اللي تنقل هاي اخباره، وش يروح وش يروح عن الساجد، وش يروح وش يروح وش يروح عن الساجد، وشيروا الحق ويا ظل يدور، نور الله وجسد أنوار، الحق ويا ظل يدور، نور الله وجسد أنوار، الميلاد للسجار، الميلاد ميلاد للسجار،
الميلاد للسجار، آية الحب للسجار، الميلاد للسجار، آية الحب للسجار، ميلاد العالم مسرور نور الله مجسد أنور، ميلاد العالم مسرور نور الله مجسد أنور، الميلاد للسجار.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. بزشكيان يعتبر التآزر والتعاطف وتعزيز الوحدة